بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع السفر وآداب السفر. وذكرنا يمكن في الحلقات الماضية أن السفر له عدة غايات، منه سفر مباح كان يسعى الإنسان لطلب الرزق والسعي في الأرض وغيرها، ومنه سفر يقولون هو سفر مستحب كان يسافر الإنسان لصلة أرحامه أن يسافر في طلب العلم، ومنه سفر واجب كان يسافر الإنسان لأداء حج أو عمرة، ومنه سفر محرم أن يسافر الإنسان لمعصية الله سبحانه وتعالى. وبالجملة كانوا يمتدحون التغرب، يعني يتغرب الإنسان كما قالوا: فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. هذا قول عروة بن الورد، والشافعي مشهور كلام القديم: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. ولذلك كانوا يرون أن في السفر فائدة، وهي تغيير الأجواء والتقاء بالعلماء، وإن كان كثير من الناس يرون أن الإنسان إذا لم تكن له حاجة إلى السفر فلا يغترب ولا يحتاج، كما قالوا: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرامه، وكما قال الآخر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. حتى قال عبد القادر بن أبي الفتح يرد على قول الشافعي في أن السفر فيه خمس فوائد، قال: إذا قيل في الأسفار خمس فوائد أقول: وخمس لا تقاس بها بلوى، فتضيع أموال وحمل مشقة وهم وأنكاد وفرقة من أهوى. فهذا يعني طبعا يريد أن يبين أن السفر مهما كان فيه من فوائد إلا أنه في المقابل يكون كذلك في السفر نوع من المشقة. نرجع مرة ثانية إلى ما يتعلق بآداب السفر. آخر ما تكلمنا أن من آداب السفر أن يتخذ مجموعة اللي يريدون أن يسافروا لهم أميرا يطيعونه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الأمير يعني الشخص الذي يؤمر عليهم اختيارا، والمقصود بالأمير يعني المسؤول، يعني الذي ينظم لهم شؤونهم. وعادة ترى الأمير هو الذي يخدم الناس، الذي يؤمر على الناس، يؤمر على الناس لحسن أخلاقه، ويؤمر على الناس لأن أكثر واحد فزعة، ويؤمر على الناس لأن أكثر واحد خدمة لهم. ولذلك يكون سيد الناس هو خادمهم، يقولون سيد الناس خادمهم، يعني الذي يكثر من خدمة الناس، يسود الناس ويملك قلوبهم، كما كان قال نافع مولى بن عمر، قال: سافرت مع عبد الله بن عمر أريد خدمته فكان يخدمني. وكما ثبت عن عبد الله بن المبارك أنه كان يأخذ أهل خراسان معه إلى الحج، فكانوا يضعون أمواله عنده، يعني الحطة قبل أن يطلعون، فيضعها في صندوق ثم يكون معهم فيكون في خدمتهم، وهو من أجل علماء الدنيا، في يسمونه عالم الدنيا في ذلك الزمان، ويكون في خدمتهم وفي الطابخ وفي الخدمة لهم حتى يرجع مرة ثانية. وأذكر أني أنا في أحد السفرات التقيت بشخص، وكان هذا الشخص يعني يخدمنا جزاه الله خير دائما في خدمتنا، وأنا ما أعرف يعني ضمن مجموعة التقينا، فكان جزاه الله خير دائما في خدمتنا، فسألت عنه فقالوا: هذا رجل يعني والده يعتبر أحد الأمراء الكبار في منطقة الخليج، ووجيه من الوجهاء، ولكن ابنه أراد أن يوطن نفسه على التواضع. أثناء طبعا الكلام بعدين قال: شيخ، إحنا كنا مرة في الهند. هو يقول قصة، يقول: شوف سبحان الله كيف السفر يهذب الإنسان، ودائما الأمير، أمير الناس أو المسؤول عن الناس، دائما يكون أكثرهم تواضعا ويكون في خدمتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، وأيما رجل من أمتي ولي من أمر أمتي شيئا فبات حين بات غاشا لهم لم يرح رائحة الجنة، وأيما رجل من أمتي احتجب ولاه الله شيئا فاحتجب عن حاجة الناس وخلتهم، احتجب الله دون حاجته وخلته، يعني حاجته ومسألته. فالشاهد كانوا هذا الحديث دائما في عيونهم وفي حياتهم وبين يديهم، ذلك كانوا يخافون أن لا يؤدون هذا الحق اللي الله سبحانه وتعالى أمرهم به. فالشاهد أن لما كنت أتكلم معه قال: شيخ، كنا مرة في الهند، وكان الذي يخدمنا، احنا دائما مسافرين وفي الدعوة في سبيل الله، يقول: وكان الذي يخدمنا رجل كبير في السن، فكان مسكين يخدمنا ويغسل لنا ملابسنا ودائما معانا ويطبخ لنا. فيقول: انا كأن هذا الرجل يعني كسر خاطري، فأعطيته كم ربية فلوسهم في الهند، فقلت له: روح للدكان، دكان على يعني مسافة قريبة، اشتر لنا صابون والباقي اخذه حقك، يعني من باب العطف يعني عليه. يقول: فبالفعل راح الدكان الرجل واشترى لنا صابون ورجع لي الباقي من الفلوس. قلت له: لا لا، أخذ حقك، ما أحتاج. قال: أنا ما أحتاج الفلوس هذه. قلت له: أنت يعني فقير وصار لك كم يوم تخدمنا هني وقاعد في المسجد على خدمتنا، هذول يعني شباب زمان الخير خارجين في سبيل الله للدعوة، فكانوا في المسجد في الهند، وهو هذا الأخ الأمير هو يقول لي، يقول قلت له يعني انت على خدمتنا وهذه الفلوس خذها استفيد منها. فقال لي يعني يمكن انت ما تعرفني. قال هذه المحلات من المسجد الى اخر محل الشارع هذا كله انا املكه. انا يعتبر هني الان يسمونه المهراجه، هو اكبر تاجر في هذه المنطقه، هذا البازار اغلبه يملكه هو. قال له طيب اذا كنت تملكه ما يبين عليك. قال لا، انا اذا جاء العرب اكون في خدمتهم واذلل نفسي لخدمه هؤلاء. يقول قلت له ليش؟ قال انا احب العرب لاربعه اسباب. السبب الاول احب العرب لان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، فان جئتونا جئتونا بريحه النبوه، هذا واحد. السبب الثاني دخل الاسلام لنا في الهند القاره الهنديه منكم انتم العرب، انتم اجدادكم واباكم نقلوا لنا الدين، فلذلك احنا نحبكم لان انتم سبب في هدايتنا واسلامنا. قلت له طيب الثالث؟ قال الثالث انا احب العرب لان القران بلغتكم، ما نزل القران لا بالاردو ولا بالانجليزي ولا بالالماني ولا بالفرنسي ولا باي حضاره من حضارات العالم ولا باي لغه عريقه، وانما نزل بلغه العرب، فاصبح العالم كله باجمع واسره مامور وواجب عليه ان يتعلم لغتكم حتى يقرا بها القران وحتى تصح صلاته. هذا احبكم. قلت له بعد الرابع؟ قال الرابع سمعنا او يقال او يروى ان حديث اهل الجنه في الجنه لا يكون الا باللغه العربيه، يعني اهل الجنه لما يتكلمون تحيتهم فيها سلام ويتخاطبون بعضهم مع بعض انما تكون لغتهم لغه العرب. لذلك يقول انا والله العظيم يعني احببتكم من قلبي واحب ان اسخر نفسي في خدمتكم ليلا ونهارا. هذا التذلل ما تلقاه ترى الا اذا كان الانسان بالفعل يضع امام عينيه ونصب عينيه ان الله سبحانه وتعالى لما جعله مسؤول عن هذه المجموعه من الناس انما هذا نوع من التكليف لا نوع من التشريف. ذلك كانوا يتذللون دائما، واللي يستقرأ حال عمر الخطاب رضي الله عنه وحال من قبل ابو بكر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفهم مع انهم تولوا ولايات امه كامله لكن قمه في التواضع وقمه. وفي قصص كثيره يمكن تاتينا ان شاء الله في الحلقات القادمه حول تواضع هؤلاء الكبار رضي الله عنهم وارضاهم. شاهد نرجع مره ثانيه ان من اداب السفر انه اذا امروا عليهم امير على هذا الامير ان يكون رفيقا بهم، ان يكون رفيقا بهم وان لا يشد عليهم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فان الناس في سفرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا نزلوا في مكان او ساروا مسيرا كان يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، وربما كان صلى الله عليه وسلم يسوق لهم الابل، واحيانا كان صلى الله عليه وسلم يركب وصاحبه يمشي، واحيانا يجعل صاحبه يركب وهو يمشي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أن من كان مسؤولا يجب أن يكون رفيقا في الناس. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر كان يحب أن يسافر يوم الخميس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قلما، يعني الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن مالك قال قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. يعني هذه سنة مباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار يوم الخميس لكي يسافر، وكان يبكر، كان يبكر يعني يمشي بالفجر وقت البكور. فكان صلى الله عليه وسلم يبكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم صلى الله عليه وسلم في أول النهار. لذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبكر. طبعا هكذا واحد ظروفه حسب الطيران خطوط الطيران والحجوزات أو حسب ظرفه، لكن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقولون من أداب السفر أن يختار الإنسان الوسيلة المناسبة لكي توصله. كانت السيارة فيها كثير من الأعطال فلا يحمل أولاده هذه المشقة. كم من إنسان سافر وما أصلح سيارته وتحمل أولاده المشقة والعذاب في السفر، وكم من إنسان سافر بطائرة وما رتب حجوزاته حمل أولاده المشقة والعناء في الانتظار في المطارات وربما تكلف أموالا طائلة. كذلك من أداب السفر أن الإنسان إذا خرج من بيته قال دعاء الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يقال لك إن قلت ذلك هديت وكفيت ووقيت وتنحى الشيطان عنك. وكذلك ينبغي أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذه الأذكار كفيلة بطرد الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى ونجاتك من شرور الإنس والجن. كذلك من الآداب في السفر أن يقول الإنسان أذكار الركوب سواء ركب طائرة أو سفينة أو قطار أو سيارة أو ناقة أو غير ذلك. فأول ما يبدأ بالركوب يقول بسم الله، ثم إذا استوى جالسا قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند ركوبه على الدابة، فينبغي إذا ركب على الدابة قال ذلك، ثم بعد ذلك إذا انطلقت الدابة بالإنسان واستوت وبدأ الإنسان يسافر فإنه يقول دعاء السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ومعنى وعثاء السفر مشقة السفر وشدة السفر وكآبة المنظر هي تغيير النفس إلى الحزن. وكم من إنسان في الحقيقة لما كان في سفر بلغوا أهله بخبر فأحزنه فتنكد في سفره وتضرر، لذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أموره في المستقبل على أن لا يخاف من المستقبل وأن لا يحزن على ما مضى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر تعوذ من وعثاء السفر والحور بعد الكور. يقول علماء الحور بعد الكور، الحور حور العمامة يعني طي العمامة، حور العمامة يعني لف العمامة. شايفين انتم الآن عمائم الباكستانيين والسودانيين اخواننا وغيرهم عمامة طويلة فيلفون، هذا يسمونه الكور، كور العمامة، هذا يسمونه كور العمامة او تكوير العمامة. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور، والحور هو فل العمامة، فلها بعد ما كانت يعني مقيدة ومربوطة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك أن أرجع إلى جاهلية أو أن يفتل ديني بعدما ربطته أو أن أزل بعد الثبات. هذا معناته يعني أعوذ بك من الاعوجاج بعد الاستقامة أو من النقص بعد الزيادة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور يعني بعدما تكور ديني، بعدما لففنا هذا الدين، بعدما استقمنا، بعدما زدنا، نعوذ بك أن ينقص إيماننا. طبعا هذا يقوله بالسفر، ليش؟ لأن السفر فيه ما فيه من الأشياء، يعني يكفي فيه البعد عن الرقابة الاجتماعية، يكفي فيه أمور ما كنت تألفها من المناظر، يكفي فيه أحيانا البعد عن ألفة المسجد اللي تعودت أنت عليه كل يوم والناس وسؤال الناس عنك، فهذا قد يؤدي إلى ضعف الإيمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، والحمد لله يعني بفضل الله تعالى، وهذا شيء مفرح. اليوم أكثر طائرات سواء كانت الطائرات العربية أو الخليجية أو المحلية غالبها تقول هذا الدعاء، يعني غالبها يبتدأ بهذا الدعاء، دعاء الركوب، وهذا حقيقة أمر مشرف. وإن كان إحنا يعني مع الأسف بعض الطائرات تبتدأ بدعاء الركوب وتختم ببعض الأفلام المخلة بالآداب وبعض المناظر اللي واحد يستحي حقيقة يقول شلون عيالنا قاعدين معانا في الطائرات وينظرون إلى هذه المناظر اللي تعتبر مناظر مخلة بالآداب. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح للجميع، لكن هذه تبقى حسنة يؤجر عليها من سنها، وهي تذكير الناس بدعاء الركوب. كذلك من آداب السفر التعاون بين المسافرين، فينبغي القوي أن يساعد الضعيف ويواسي الغني الفقير، ويتعاونون على حمل الأمتعة والتخفيف من آلام السفر ومشقة السفر، وهذا ينبغي للناس. واحد يقول لي من الأخوة قصة، يقول كنا مسافرين رايحين إلى فرنسا، ويقول إحنا في الطريق على يساري شاب، يقول طالعين إحنا من الكويت أصلا لكن لابس بدلة الولد، وأشباهه يقول عربي الولد، يقول أكلمة سلمت عليه، يقول يعني ودي أنصحه شوية ورايح فرنسا وأنا خايف عليه وإحنا يعني خارجين في سبيل الله دعاة، يقول فقعدت أتكلم معه كل ما أقول له شيء يقول لي نو، قلت لا حول ولا قوة بالله، يقول أكلمة يقول لي نو، قلت يا أخي، يقول عاد أقوله بنفسي، قلت يا ولد والله أنك وجهك وجه عربي يعني ما يمكن شنو نو، يقول أكلمة يقول نو 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 نو، قلت لا حول ولا قوة. يقول وظليت أنا معاه والله يا شيخ أكثر تقريبا من ساعة وأنا معاه الكرسي درب قدامنا سبع ساعات، يقول كلمة يقول لي نو، قلت يقول له بقرأ لك شوية قرآن، قال لي نو، قلت يا أخي بنصحك، قال لي نو، وكل ما قال لي نو 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 وصد عني، قلت لا حول خلي الله يهدي، يقول خليته. مشينا نزلنا مطار شارل دي غول في فرنسا، مطار ضخم عملاق من أكبر مطارات العالم، تضيع داخله. يقول أول ما نزلنا المطار راح لهذا الأخ قدامنا، يقول قاعد يمشي، وقف قاعد يتكلم بالتليفون، قال قاعد يتكلم يقول بالتليفون، وهو بعد ما ختمنا الجوازات طبعا طلعنا شوية وأنا أشوفه معانا، يقول قاعد يتكلم بالتليفون، حط جنطته اللي بإيده حطها على جنب، حطها على جنب، قاعد يتكلم بالتليفون، ياك واحد طاير شال الجنطة وراح ركض شلع، يقول يوم شلع كان يقول يا جماعة الحقوا على الجنطة يا جماعة تقفون يا أخوان، يقول توني أنا معاك ساعة في الطيارة أقول لك تقول لي نو نو نو، قلت يا الحين طلعوا يا جماعة، الحين طلعوا تكفى يا أخوان، يقول ويصيح داخل المطار الحق ما تلحق، مطار عملاق أول تشوف أول مادة الآخرة، راح يقول الشخص هذا شال الجنطة فيها ترافل شيك عنده، فيها شيكات، فيها بطاقاته، فيها الدنيا كلها، يقول ويمسك له تكفى يا أخوك يقول تكفى يا أخوك والله أني كذا، والله أني ناخيك يا أبو فلان. يقول قلت الحين صار لي ساعة أتكلم معاك تقول لي نو. قال يا ابن حلال الشيطان، والله الشيطان. قلت أنا هالمطاوعة هذول الظاهر بيأذوني في أسئلتهم وكلامهم. يقول قلت له إن شاء الله. شوف سبحان الله، يعني مهما كان يجب الإنسان مهما رأى من الآخرين في بلد الغربة يتعاون الناس، هذا الحق حقيقي. الحق يقال الإنسان مهما كان إذا رأى من أخيه تقصير لكن في الغربة يتعاون الناس، ناس في الغربة يشيلون بعضهم بعض، خاصة إذا صار ابن بلدك ولا مسلم ولا إنسان مثلا عربي ولا من أهل دينك أهل ملتك، حتى الإنسان الضعيف أي إنسان كان يساعد الإنسان الناس، ما يبخل على الناس بشيء أبدا. فيقول والله خذنا وضفينا ورحنا السفارة ما قصروا واتصلنا تليفونات ألغينا الفيز كلها والغينا دفاتر الشيكات وعطيناها المكسوم وأخذنا معانا السكن ورحنا سوينا إجراءاتها كلها لين استقر. قال والله يا الربع والله أني ما أنسى فضلكم، والله أني ما أنسى جميل. كل ما قلنا له قال لا نو خليك على نو. قال والله يا الربع ما أنسى جميلكم. وهكذا ترى هكذا الناس أحيانا تحصل لهم كثير مشاكل في الأسفار، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر بعضهم لبعض، سخر الله سبحانه وتعالى بعضهم بعض. وعندي قصص كثير عن أزمات كثيرة مرت في الناس، شلون الناس شالوا بعضهم بعض وتعاون الناس بعضهم مع بعض، وهذا كله من السنن الحميدة. لذلك ينبغي الإنسان في السفر أن يتعاون الناس بعضهم مع بعض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويرشد الناس، قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. اللي عنده شيء زايد يعطي اللي ما عنده، واللي عنده مال زائد يعطي الذي ما عنده. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الاستراحة. استراحة يعني عندنا مع الأسف بعض الشباب طايرين، يعني حسبها كأنه داش رالي ولا عنده سباق ولا وراه شيء. يعني إذا سافر مثلا مني إلى مكة 1400 كيلو تقطع يعني بيوم وليلة تقريبا، يعني إذا اللي يطلع مثلا من الكويت الساعة 5 الصباح يصل إلى مكة العصر باكر العصر، هذا السفر العادي يعني يتوقف في الطريق. هذا طاير يمشي يطلع 5 الصبح لازم 5 المغرب هو في مكة، هذا يعني أتعب نفسه وأجهد نفسه، وهذا ما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريح نفسه ويريح دابته صلى الله عليه وسلم، وربما تزود بالماء وتزود بالطعام، وربما أراح بدنه، وربما استعاد نشاطه، وربما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، ربما تناول الطعام والشراب. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني إذا مررتم بأماكن فيها مرعى وفيها أماكن رعي فانزلوا واجعلوا الإبل تأكل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بالليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت وكان يرتاح. بل في حديث أصح حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني اللي طاير اللي دازة هذا اللي ماشي بسرعة لا ظهرا أبقى، يعني أهلك دابته ولا أرضا قطع، يعني راح تموت الدابة ولا راح تقطع الأرض. يقولون هذا المستعجل، ذلك الأولين يقولون الهون أبرك ما يكون، وعلى الإنسان أن لا يستعجل. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، يعني أنت إذا أنت متأني قد تدرك حاجتك، ولكن إذا كنت مستعجل فقد يكون معك الزلل. وكثير من الناس كانوا يكابرون مع الأسف مع السرعة وبعد ذلك تضر. أنا أذكر قصة شاب كان معنا بالحج، كلام هذا قبل يمكن 10 سنوات، وإحنا راجعين من الحج الشاب هذا كان يسوق سيارة، فقلنا لا إحنا في سيارة خلفه طبعا بعده، وهو مشى بعد الفجر، قلنا يا أخي أنت تعبان ارتاح بعد الفجر، نام ارتاح. في ناس أصلا عندها العقل الباطن وعند الأعضاء اللا إرادية وجسم مبرمج على أن مثلا بعد الفجر ينام، ما يقدر له إيش ما يكون لازم ينام بعد الفجر، فإن جاء وقت بعد الفجر تلقائي يأتيه النوم، إن جاء وقت الظهر تلقائي يأتيه النوم. فقلنا لا تمشي إحنا ترى بننام نرتاح بعد الفجر، كلنا بنرتاح السيارات مجموعة أنت ارتاح. قال لا أنا نشيط. سبحان الله وراح ومشى الرجل، قدر الله ما شاء فعل. بينما هو يسير شوف الإنسان أهلك نفسه وأهلك أصحابه، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح الإنسان، إيش معجلك يعني إيش وراك يعني ما راح تطير الدنيا. وطار الرجل سبحان الله، بينما هو إذ نعس قليلة، هذه النعسة أدت إلى وفاة 3 أشخاص معه وأدت إلى تكسير بما فيه الكفاية أن يقعد بقية حياته مشلول. وبعد مو بس هذا دخلوا السجن، سجنوه لأن فيه 3 ميتين وهؤلاء لازم تجيب لهم الدية وحسب نسبة الخطأ عندك يمكن 80-90%، روح دبر نسبة الدية، كل واحد تعطيه 20,000 20,000 20,000، وبعد ذلك لا خلص ب60,000 في شيء اسمه حق عام بنحطك بسجن 6 شهور. أشياء كثيرة كلها بسبب أنه نعس شوية وزلت السيارة وانقلبت السيارة وتكسر اللي فيها، واللي مات مات واللي راح راح، إن الله وإنا يراجعون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هديه خير الهدي. إذا سافرتم في الخصف فعرسوا، أعطوا الإبل حظها، نام ارتاح، ريح بدنك ريح جسمك، لاحق خير إن شاء الله. الحمد لله الطرق سالكة، فنادق مليئة، ربما الطرق صح كلها طرق الهايوي الطرق السريعة ما في إشكال، لكن في تعب على الجسد، الجسم يرهق، ونومة الليل لا تعوض، لو تنام بالنهار 10 ساعات ما تعوض ساعة واحدة بالليل. فلذلك ليس ثمة أفضل ولا أحسن ولا أكمل ولا أسلك من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان صلى الله عليه وسلم يمشي على الهون وعلى البركة، ويعطي جسم حقه، ويعطي الدابة حقها، ويقضي حاجته، ويشرب الماء، ويرتوي، ويتعشى، ويتمدد، وينام، ثم يكمل صلى الله عليه وسلم طريقة. باكر إن شاء الله تعالى نكمل فيما تبقى في موضوع آداب السفر، وفقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.